بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الأربعاء السابع من شهر ربيع الآخر لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق الرابع من شهر كانون الأول لسنة 19 و2000 للميلاد. هناك بعض الاستفسارات والأسئلة من الطلاب نجيب عليها واحدا واحدا. تفضل شيخ عماد.
أفضل دكتور، السلام عليكم ورحمة الله. نفعنا الله بعلمك دكتور وليد ونفع بك الأمة. كيف ممكن أن ندخل لفظ المشركين في العموم بالمطابقة وجزاكم الله خير؟
جزاكم الله خير. نقول في قوله تعالى فيما يأتي بأوصاف المشركين والمؤمنين وما إلى ذلك من ما هو جمع محلى بصيغ بأل كالمشركين والمؤمنين، فكيف يمكن أن ينطبق على الموجودات في الخارج؟ فهذا مفرد مؤمن، سعيد مؤمن، وخديجة مؤمنة، فكيف ينطبق المؤمنون قد أفلح المؤمنون على سعيد وهو مفرد وكلمة المؤمنون جمع وهي مذكر، وكيف اشتملت على خديجة وعائشة؟ فكيف نقول إن دلالة العام دلالة مطابقة مع وجود اختلاف بالتذكير والتأنيث وبالجمع والإفراد؟ نقول الآتي: إن كلمة المؤمنون جمع استوعبت سعيد المؤمن وأبا بكر المؤمن وعمر المؤمن ومن تابعهم بإحسان، فهي وإن كانت المؤمنون جمع فهي في قوة المؤمن والمؤمن والمؤمن والمؤمن. وبناء على ذلك نقول إن كلمة المؤمنون وهي لغة، وهناك صفة ذهنية هي لمن آمن بالله ورسوله وانطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم في أركان الإيمان، لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهو يبين المعنى لهذا الإيمان فأجد في الذهن هذا المعنى، وأفراد متصفين بهذا المعنى، فتكون كلمة المؤمنون في قوة المؤمن المؤمن المؤمن
ما صدق.
الآن هذا معنى في الذهن، فأتي إلى الموجودات في الخارج: أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعائشة وخديجة. فالآن كلمة المؤمنون تنطبق على أبي بكر مع أنها عام، ذلك لأن كلمة المؤمنين في قوة المؤمن مجموعة بأعداد غير محصورة، فكلمة المؤمنون إذا وضعناها تحت المجهر نجد أنها مكونة من المؤمن 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 المؤمن، واضح؟ إذن أصبح عندي هذه المفردة المؤمن في الذهن تتناول أبي بكر بدلالة المطابقة، فيكون أبو بكر بالنسبة للمؤمنين أو كلمة المؤمنون على الحكاية تكون منطبقة على أبي بكر في قوة ما صدق، وبالتالي يكون الصديق رضي الله عنه وعمر وعائشة وخديجة وفلان وفلان من المسلمين داخلين جميعا تحت المؤمنين بوصفهم أفرادا لهذه الكلمة، عن طريق أن هذه الكلمة مكونة من المؤمن والمؤمن والمؤمن، وكذلك المسلمون وكذلك المسلمات. فالما صدقات في الخارج أفراد، لكن هذا الجمع هو جمع لمن؟ للأفراد. وبالتالي نقول في انطباق المؤمنين على أبي بكر أنها بوصفها لما صدق، وإن كانت كلمة المؤمنين لم توضع للواحد، لأن المطابقة دلالة اللفظ على تمام معناه، وهؤلاء المؤمنون أوسع من كلمات المؤمن، فنقول إن الذي تناول الصديق هو مفردات كلمات المؤمنين، وهم المؤمن والمؤمن والمؤمن. ومن ثم لا يضرنا أن نقول إن دلالة المؤمنين على أبي بكر مع أنه مفرد أنها منطبقة على ما صدق، وأن أبا بكر هو من المؤمنين وإن كانت جمعا، ويطلق عليه أنه يتناوله قوله تعالى قد أفلح المؤمنون مع أنه فرد، نظرا لأن المؤمنون هي جمع المؤمن، وينطبق على أفراده في الخارج في الموجودات الخارجية بالنسبة للمؤمن بالمطابقة منطبقة على أبي بكر وعلى عمر منطبقة. لكن ماذا تقول في عائشة؟ هل هي مشمولة في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون؟ نعم مشمولة. لماذا؟ لأننا نقول إن كان هذا في وضع اللفظ المذكر إلا أنه يشتمل المرأة بجامع أن المرأة متصفة بإيه؟ بالإيمان، فقد قام بها مصدر الإيمان، والمؤمن هو من اتصف بالإيمان، إذن أم المؤمنين متصفة بالإيمان مع أنها مؤنث. فنقول إن القضية من حيث الانطباق في وصف الإيمان للمؤمنات والمسلمات، وأن المصدر واحد. هل الإيمان بوصفه مصدرا يختلف بين الرجل والمرأة؟ فإذا قلنا كذلك إن من قام به المصدر جاز أن يتصف باسم الفاعل مؤمن ومؤمنة، فهي يتناولها قد أفلح المؤمنون لأنه قد قام بها المصدر، والمصدر لا فرق فيه بين ذكرين وأنثى، فلا يوجد إيمان مؤنث للنساء وإيمان مذكر للرجال. إذن اتصفت بالإيمان أم لا؟ إذن صدق عليها وصف المؤمن؟ نعم. ولم يبقى إلا تاء التأنيث، وهي قضية صرفية. التذكير والتأنيث قضية صرفية لتميز أكلت من أكلة، أما الأكل فليس مختلفا، وشرب وشربات، فالشرب بين المرأة والرجل لا يختلف، فهما يأكلان أكلا واحدا. فأنت تأتي بالتاء هنا لتميز الذكر عن الأنثى، لا في قيام المصدر بهما، فالمصدر الذي قام بالأكل والشرب بالمرأة واحد، والرجل واحد ليس مختلفا. كذلك الصلاة، ما في الصلاة المؤنثة؟ هل قمت بالصلاة؟ الصلاة مؤنث، أليس كذلك؟ التاء هنا إيه؟ تأنيث. هذه الصلاة صح؟ ولا بقول هذا الصلاة؟ هذه الصلاة يقوم بها الرجل والمرأة على السواء أم لا؟ ولا في صلاة مؤنثة وصلاة مذكرة؟ إذن لذلك حتى قال النحاة تقول رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل وامرأتان عدل ونساء عدل ورجال عدل، لا تعدد ولا تؤنث، لأن المصدر لا يختلف لأنه حدث، والحدث لا يختلف إذا قامت به امرأة أو قام به الرجل أو قام به صغير أو قام به كبير. ومن هنا لا إشكال في انطباق قد أفلح المؤمنون على نساء المؤمنين، لأن المصدر في الإيمان قام بالرجل والمرأة على السواء دون أن يختلف ذلك المصدر. ومن هنا نقول إن انطباق المؤمنين والمسلمين وما إلى ذلك من مثل هذه المفردات إنه ينطبق على المسلمات والمؤمنات والمسلمين والمؤمنين، من حيث إن المصدر واحد، فهو انطبق على الأفراد والمشركون والمؤمنون والمسلمون من حيث هي صيغ عموم، هي في قوة المسلم إلى ما لا نهاية والمؤمن إلى ما لا نهاية. فالمؤمن يتناول الموجود الخارجي من المفردات، فلا يعكر على ذلك أنه ما جاء باللفظ المسلمون فلا يؤثر في تناول الأفراد في الواقع، لأن المسلمين في قوة المسلم مكرر، والمؤمنين في قوة المؤمن مكرر، ومن ثم انطبق وأخذه بدلالة المطابقة، وبالتالي مدلوله كلية. قلنا مدلوله كلية، أليس هذا ما قلنا؟ وبالتالي إن الحكم يتكرر على الأفراد على كل فرد، فتكون أمام أحكام مكررة بعدد أفراد العام. وهنا نقول إن دلالة العام كلية وليست كلا، وإن أفراده جزئية وليست جزئية. هذا هو الكلام الصحيح. تفضل.
دكتور، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ذكر الله تعالى أن لفظ الإنسان يكون سميعا بصيرا، كيف اشتمل أيضا لفظ الإنسان على أفراد فاقدي السمع والبصر؟
نعم. الآن عندما يتكلم في الإنسان، وقال هنا في الإنسان للتعريف، وهي باعتبار جنس الإنسان، أي جنس الإنسان سميع بصير، فهو يتكلم هنا باعتبار الإيه؟ الجنس. وإن كان في الواقع الخارجي بعض الإنسان أصم أو مجنون أو أنه ليس أو أنه أعمى، وبالتالي إنما هنا أل تفيد إيه؟ داخل على الإنسان باعتبار الجنس، أي ماهيته. كذلك الإنسان أنه متكلم مع أنه رضيع لم يتكلم بعد، فلو قلت لك الإنسان مفكر ومتكلم تقول لي هذا رضيع عمره يوم وهو ليس متكلما وليس مفكرا. أقول لك هو ليس متكلما بالفعل وليس مفكرا بالفعل، لكنه متكلم بالقوة، بالقوة بمعنى عنده القابلية للتكلم وعنده القابلية للتفكير، وإن كان الآن ليس مفكرا. الآن ما قلته بالنسبة للإنسان إنما هو لفت للانتباه إلى جنسه، كما قال تعالى في قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هل هنا الماء بمعنى جنس الماء ولا كل الماء جعلناه؟
كل الماء.
فلو قلت كل الماء على دلالة العام، كل الماء جعلنا منه المخلوقات الحية، لما بقي ماء. إذن هو يريد أن يقول لك هنا إن جنس الماء خلق منه الإنسان، وليس أن جميع الماء قد خلق منه الإنسان. فلو كان قد خلق الإنسان من أو الكائنات الحية من جميع الماء لما بقي ماء. لذلك هنا أراد أن يبين لك أنه يريد أن يبين الجنس، كما قلنا في أمثلة سابقة: الرجل أقوى من المرأة، فجنس الرجال أقوى، لكن ألا يوجد من الرجال من هو ضعيف والمرأة أقوى منه؟ لذلك هنا نقول إن البعض مبهم، البعض إيه؟ مبهم. فلما كان مبهما كان عاما، وبالتالي نقول هنا في هذا المقام إنه أراد أن يلفت انتباهك إلى جنس الإنسان، فلا يضر بعد ذلك أن ترى أناسا كففين ليسوا مبصرين، وأناسا مثلا لا يسمعون بسبب مرض الصمم لديهم. ومن ثم إنما يريد أن يقول لك ليس هنا في موضوع دلالة العام للإنسان من حيث تصور الأفراد أنه يشتمل على الأصم أو يضر وجود الأصم على وجود العام، لأننا قلنا إن العام باعتبار الصيغة لا باعتبار ما حصل في الواقع، أليس كذلك؟
نعم.
والأصم والكفيف باعتبار الإيه؟ الواقع. وكونه لا يفكر باعتباره رضيعا وليس متكلما، خلق الإنسان علمه البيان، تقول لي هذا إنسان رضيع لا يتكلم أين بيانه؟ أقول لك إن كون الإنسان في الواقع أصم أو أبكم أو أنه رضيع غير قادر على التفكير أو أنه رضيع غير قادر على الكلام لا يؤثر في عموم قوله تعالى علمه الإيه؟ البيان، فهو باعتبار جنسه ولا يضر تخلف بعض الأفراد في الواقع عن هذه الأوصاف العموم، لأن العموم باعتبار الذهن لا باعتبار الواقع، كما قلنا في العدم وما قلنا في المستحيل. فإذا أردت أن تفهم العموم عند الأصوليين عليك أن تغفل الواقع وأن تنتبه إلى الصيغة والذهن الذي لا ينحصر في أفراد معينين. واضح الكلام؟ تفضل يا شيخ أحمد.
اللهم صل على سيدنا محمد.
صلى الله عليه وسلم.
دكتور وليد، نفعل الله بعلمك ونفع الأمة. قلتم أن الرحمة معنى عام، فكيف نميز بين المعنى في هذه المشتقات رحمة والرحمة والمرحوم؟
طيب.
وفي الشارب والمشروب والشرب على أنه اسم فاعل واسم مفعول وأنه مصدر.
طيب.
جزاكم الله خير ونفعنا الله بعلمك.
نحن قلنا إن الرحمة عام، ونقول رحمة عامة أي هناك أفراد كثيرة من هذه الرحمة، وهناك مرحومون والله رحمة، وقد يكون هناك كما ورد في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، وهو أفراد الخلق، أفراد الخلق. فتقول أستاذ رحيم بطلابه، أساتذة راحمون بطلابهم. نبدأ أولا ببيان معنى المصدر. المصدر هو الحدث، الرحمة، الكتابة، الشرب، التعلم، السواقة، هذا حدث يدل على حدث مجرد من الزمان، من الزمان، فلا يدل على زمن. ما الذي يدل على الزمن؟ الفعل الماضي والمضارع وفعل الأمر. لذلك المصدر هو ما دل على حدث. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، كأمن
من أمن.
الأمن مصدر، وهو من إيه؟ كأمن من أمن، أي أمن فعل. ويريد أن يبين علاقة الزمان بين الفعل وإيه؟ والمصدر. فالفعل هو هو الذي فيه الزمن. فتقول أكل مكون من ماذا؟ من أمرين، من الأكل والزمن الذي في الماضي. يأكل يكون مكونا من إيه؟ من الأكل والزمن في الحاضر. كل يكون مكونا من الأكل والزمن في الإيه؟ في المستقبل. جرده من الزمن هو الأكل. رحم كذلك ولعب كذلك. واضح؟ طيب. الآن عندما أقول رحمة عامة مصدر مجرد عن الزمان وال إيه؟ لا ماضي ولا مضارع ولا حاضر. من وصف بهذه الرحمة فهو راحم حيث قامت به وأنه يرحم غيره. يعني عندما أقول راحم إما أنه قام به المصدر أو أنه صدر منه، كما لو قلت كاتب أي صدرت منه
الكتابة.
واضح؟ صدر منه الأكل. طب مات؟
صدر منه النوم.
هو مات. قام به المصدر لكنه لم يصدر منه. من الذي أماته؟ والله. إذا قلت ما كان على وزن الفاعل فهو من قام به المصدر أو صدر منه. ففي أكل وشرب ممكن أقول صدر منه، لكن مات لا يمكن أن أقول صدر، أقول قام به، أي حدث به الموت. الآن عندما أقول هذا أستاذ رحيم، أي قام به وصف الرحمة من حيث إنه مصدر، من حيث إنه يصدر منه الرحمة. طيب والطالب مرحوم من أستاذه وقعت عليه الرحمة، فنقول ما كان على وزن اسم المفعول فهو ما وقع عليه المصدر، فأصبحت أمام ذات موصوفة بأنها مرحومة، الرحم ذات قام بها المصدر من حيث إنها صدر منها. إذن أفهم المصدر أولا، وهو في البشر رقة وتعطف من القلب، رقة وتعطف من القلب، فهي باعتبار ما صدرت منه راحم، وباعتبار من وقعت عليه فهو مرحوم. لكن الرحمة عامة لها أفراد غير متناهية، يغدق عليه بمال، يسعى في مصلحته، يترفق به إذا أخطأ، فأجد هذا في كله الرحمة، فهي معنى لها ما صدقات كثيرة في الواقع. الأستاذ تلطف بهذا الطالب الذي جهل، وتلطف بهذا الطالب الفقير فأعطاه شيئا من المال، أعطاه كتابا مجانا. إذن فأجد الرحمة رقة وتعطف في القلب في الإنسان، رقة وتعطف في القلب في الإنسان، فإن قامت بالأستاذ فهو راحم، وإن وقعت على الطالب فهو إيه؟ مرحوم. إن قامت بالغني المتصدق فالغني المتصدق راحم، والفقير المتصدق عليه فهو إيه؟ مرحوم. لكن المصدر موجود في من؟ في الطالب، في الطالب وفي
الصادر
وفي المعلم، لكن بالمعلم صادر منه. طيب في الطالب وقعت عليه، لذلك كل ما هو اسم مفعول وقع عليه المصدر، كل ما هو اسم فاعل صدر منه أو قام به. فأقول هذا غني راحم، وهذا أستاذ راحم، الراحمون يرحمهم الرحمن. واضح؟ أقول عن هذا الطالب وهؤلاء الفقراء، أقول عنهم إنهم مرحومون. لماذا؟ وقع عليهم، وقع عليهم الايه؟ المصدر. إذن الرحمة عامة، الرحمة ايه؟ عامة، فهي معنى غير موجود محسوس في الواقع بحيث يوزن ويكال، إنما الموجود في الواقع الما صدقات، وهي الذوات المشخصة المختلفة من وقوع الضرب ومن وقوع الرحمة ومن وقوع الكتابة، فهذا يكتب باليمنى وهذا يكتب باليسرى، هذا يكتب بحبر أزرق، هذا يكتب بحبر أحمر، هذا يكتب بالرصاص، هذا يكتب بقلم سبورة، هذا كله اسمه إيه؟ الكتابة. لكن المختلف أن الما صدقات كثيرة، سواء كتب بحبر أم برصاص أم بقلم السبورة. ماذا نسمي هذه الكتابات المشخصة؟ الما صدقات، سميها ليه؟ الما صدقات. إذن الكتابة عام، معنى عام، هناك ضرب بالبندقية، هناك الضرب بالصوت، هناك الضرب بالسيف، كله ضرب، لكن ما الذي وقع؟ الذي نراه الما صدقات الكثيرة، فينطبق عليها المصدر هنا باعتبار أنها ما تصدق عليه في الواقع، لا باعتبار أنك تمسك بالرحمة وتضعها في كيس، أو تمسك بالكتابة وتحبسها في غرفة. إذن هي معاني. لذلك لما قال ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد، ما قال للأشخاص. لماذا؟ لأنه لو قال للأشخاص كيف يكون عموم المعنى في الرحمة، كيف يكون للضرب عموم، كيف يكون للصلاة عموم، فلذا قال والحال للأفراد، ليشمل الأفراد ويشمل للمعاني الأشخاص والمعاني. فهناك ذوات مشخصة وهناك معاني ليست مشخصة. فلما قال والحال للأفراد، إنما يريد أن يشمل على الأشياء المشخصة وكذلك المعنى كالضرب والكتابة والرحمة. إذن الرحمة من حيث هي مصدر مجرد عن الزمان والمكان وهي معنى، فمن قامت به الرحمة أو صدرت منه فهو اسم الفاعل، ومن وقعت عليه فهو اسم المفعول، فيكون من وقعت عليه مرحوما ومن صدرت منه راحما، والحدث هو نفسه الرحمة كالشرب والشارب والمشروب. الشرب مصدر مجرد عن الزمان والمكان، الشارب ذات. ما الفرق بين شرب والشارب؟ الشارب تدل على ذات ومعنى، شرب أين الذات فيها؟ لا تدل على الذات بالمطابقة. لماذا؟ لأن الذات خارج عن الشرب. فتقول شرب لم يكتمل معنى، تقول شرب سعيد، سعيد ليس هو الشرب، واضح؟ لكن عندما أقول شارب فهو سعيد قام به وصف الشرب. لذلك الشارب شامل للأفراد، المشروب قامت بذات وبالتالي هناك أفراد، أما شرب لا يوجد أفراد، لا يوجد أفراد. إلا أن تقول حصل الشرب لابد من فاعل، لأنه لا فاعل، لا فعل بلا فاعل. لكنني أقول في الشارب دلت على ذات أم لا؟ المشروب تدل على ذات، تدل. شراب تدل على ذات، شريب تدل على ذات، نعم. طب شاربة لم تدل على ذات. لذلك دلالة الفعل حدث وزمن، دلالة اسم الفاعل والمفعول ذوات وصفات. هل الشارب فيه معيار زمن؟
لا.
الكاتب فيه زمن؟
لا.
أنا أبدأ أفرق بين الفعل واسم الفاعل والفعل واسم المفعول. إذن بدأت بالتفريق بين المشتقات، مثل مفتاح ذات وصفة الآلة في الفتح، صح؟ شارب هذا ذات متصفة بالشرب، شرب لا تدل على ذات، تدل على أمرين، على حدث وزمن. أما المشتقات كاسم الآلة واسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة فهي دالة على ذات قام بها المصدر أو صدر منها أو وقع المصدر عليها كاسم المفعول، واضح؟ أو أنها ما يحدث بها المصدر كاسم الآلة، سميناها مشتقات. إذن هنا ميزان التفريق بين معاني هذه المشتقات والفعل، أن الفعل لا يكون مجردا من زمن، أما المشتقات فهي مجردة من الأزمان، أما الأصل فهو المصدر، تأخذ منه الفعل وتأخذ منه اسم الفاعل وتأخذ منه اسم المفعول وتأخذ منه اسم الآلة وتأخذ منه المشتقات الأخرى كصيغ المبالغة المختلفة. إذن أنت مركزك هو المصدر، لذلك سمي المصدر، تأخذ منه الفعل، وهذا بناء على مخالفة البصريين للكوفيين، هذا هو المصدر على مذهب البصريين. أخذت منه الفعل، أخذت منه اسم الفاعل، أخذت منه اسم المفعول، أخذت منه اسم الآلة، إذن هو مصدر بحق، إذن هو مصدر بحق، واضح؟ إذن المصدر هو المصدر، المصدر هو إيه؟ المصدر. الآن نأتي إلى الرحمة، وقلنا إن الرحمة رقة وتعطف في القلب، فمن قامت به أو صدرت منه في البشر فهو راحم، ومن وقعت عليه فهو مرحوم. لكن هل هذا المعنى في الرحمة هو رحمة الله؟ هل أقول إن هناك قدرا مشتركا بين البشر وربهم في معنى الرحمة؟
في الأرض بالمعنى.
فإن قلت ذلك فأين التوحيد؟ الذي تقول إن الله ليس كمثله شيء. فإذا جاءت كلمة الرحيم في وصف الله عز وجل وكلمة الرحيم في المخلوقات، فهذا يعني أن رحمة الله مختلفة في المعنى عن رحمة الخلق بنسبة 100%. لا يوجد أي قدر مشترك في الرحمة بين الله وخلقه. إذن قلنا بناء على ذلك إنه كما هناك فرق بين المشتري كوكبا والمشتري باذلا للسلعة، كذلك رحمة الله تعالى، كذلك ملك الله تعالى، كذلك حلم الله تعالى. فبشرناه بغلام حليم، أهو صف حليم، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فهل هناك قدر مشترك بين ملك طالوت وملك الله في المعنى؟ توحيد الله يقتضي أن المعنى في الملك لا يشترك فيه الله الخالق مع مخلوقاته قيد أنملة. واضح؟ في الملك والرحمة والجبار والقهار والمحي والمميت، إلا ما يمكن أن يصدر من ضال مضل كالنمرود الذي قال له إبراهيم عن الله إن الله سبحانه وتعالى يحيي، فقال النمرود جهلا منه أنا أحيي وأميت. فهذا ينظر إلى القدر المشترك، نظر إلى أن هناك قدرا مشتركا في فهم النمرود بين الإحياء والإماتة في وصف إبراهيم عليه السلام لله، فظن أن هناك قدرا مشتركا فقال أنا أحيي وأميت. فاعتقاد القدر المشترك في الإحياء والإماتة بين الله وخلقه هو اعتقاد النمرود، وحاشا رب العباد أن يوصف بأنه بينه وبين عباده نسبا في الرحمة. أنت نسبتك من رحمة الله واحد بالمليون، والله هو المليون بالمليون. تدخل الكميات على الصفات، وهذا من الجهل. إذن كلمة الرحمة في الخلق بوصفها صدرت من مخلوقات لا تلتقي مع الله في نسب أبدا، لا تلتقي مع الله. وكذلك الملك وكذلك الحلم وكل ما يمكن أن يتوهمه بعض الناس في الصفات من أسماء الله المصور ومن أسماء صاحب الاستديو المصور. تقول لي والله هناك قدر مشترك بين استوديو فلان المصور وبين الله لأن هذا مصور وهذا مصور، نقول لك إن هذا هو الفساد في الفكر، مفهوم الكلام. فلو جئنا مثلا إلى قول عيسى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، تمام، وصف عيسى نفسه، تقول إن هذا مشترك بين عيسى وبين الله في الخلق؟ ما معنى ذلك؟ تقول بالمعنى أن القدر المشترك في المعنى بينهما، نقول لا، لا يوجد أي تلاقي في المعنى بين خلق الله تعالى وخلق عيسى. حتى الأنبياء قالوا عن المشرك، قال وتخلقون إفكا، هل يعني أن هناك قدرا من المعنى يشترك فيه الخالق مع المخلوقات فيكون هذا له نسبة من خلق الله تعالى؟ كيف تقول إن الله خالق كل شيء؟ إذن الذي صوره عيسى عليه السلام كان من الطين، ولا يوجد قدر مشترك من المعاني بين الله وخلقه. هذا هو أساس التوحيد، هذا هو أساس الإيمان. ما تقول لي في رحمة مشتركة بين الله وخلقه في المعنى، يعني في قدر مشترك في المعنى بين الله وخلقه، أين التوحيد؟ ما أنت تقول لي إفراد الله بالصفات، إذن لم يعد منفردا بالصفات بل أصبح مشتركا مع عباده في قدر من صفة الخلق وفي قدر من صفة الملك وفي قدر من صفة الرحمة. وبالتالي رحمة الله في المعنى مختلفة، لا يوجد قدر مشترك بينها وبين رحمة الخلق. يعني العلاقة بين رحمة الله ورحمة الأنبياء التباين. ما العلاقة؟ التباين. مختلفة تماما. فالرحمة بين الخلق أنفسهم فيها تفاوت، هذا إنسان أكثر رحمة من فلان، لكنهم بينهم اشتراك في المعنى من حيث الرقة والتعطف. لكن أقول إن الرحمة في حق الله هي الرقة والتعطف في القلب، معاذ الله. إذن البشر فيما بينهم، بينهم معنى مشترك في الرحمة، حتى بين الحيوانات التي الفرس التي ترفع حافرها عن وليدها للرحمة به، فهناك قدر مشترك. لكن المعنى إن الله سبحانه وتعالى لا يشترك مع الفرس ولا يشترك مع الأنبياء، فالمعنى في حق الله مباين تماما، لا يوجد فيه قدر اشتراك في المعنى. فإن قلت قدر هناك قدر اشتراك في المعنى ثم أردت أن تتحدث عن توحيد الأسماء والصفات، نقول لك لا، قل حدثنا عن المشترك بين الله وخلقه، حدثنا عن هذا القدر الذي شابه الله فيه الخلق، وبالتالي كيف تفسر ليس كمثله شيء. تفضلوا.
دكتور، كما قلت لنا وتكلمت أن علاقة الرحمة بين رب العالمين والمخلوقات هي علاقة تباين، كيف نميز هذه العلاقة بين رب العالمين وأعور الدجال في صفات الموت والإحياء؟
طيب، أليس الأعور الدجال يحيي الميت وقد ثبت موته؟ نعم صحيح. عيسى عليه السلام ألم يحيي الموتى؟ صحيح. فما الفرق بين الإحياء والإماتة في عيسى عليه السلام وهو إمام من أئمة الهدى، وبين ذلك الأعور الدجال الذي فيه صفة الأحوال الشيطانية؟ فكلاهما أحيا بعد الموت، فكيف نميز بين هذا الإحياء من نبي عليه السلام ومن شقي كالدجال؟ والفعل واحد. هنا يبين العلماء في الاعتقاد أن إحياء عيسى عليه السلام كان بإقدار الله له على ذلك، والدجال إنما أراد الله أن يجري ذلك على يديه ابتلاء له، لا على أنه قادر على ذلك من ذات الدجال، ولا أن عيسى عليه السلام قادر على هذا من ذات عيسى. وهذا هو جوهر الإيمان، أن العطف الذي يعطفه فلان على الفقراء أصلا ليس من ذاته، كذلك إحياء الدجال ليس من ذاته، إنما هو بما أقدر الله عليه الرحيمين على أن يرحمه، والحليمين على أن يحلموا عن الخلق. حتى الرحمة وحتى الحلم وحتى الملك بإقدار الله لهم على ذلك. فلا فرق بين إحياء الدجال الشقي وبين للميت، وبين إحياء عيسى ذلك الإمام من أئمة الهدى، من حيث إنهما عاجزان بذواتهما، إنما بما أقدرهم الله تعالى على ذلك. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت لا ترحم من عندك، ولا ترزق من عندك، ولا تأكل من عندك، وليس الملك من عندك، إلا أن الله هو الذي آتاه الملك. إذن الدجال في موضوع الإحياء كالراحمين في موضوع الرحمة، فكلهم من حيث ذواتهم عاجزون إلا بما أقدرهم الله عليه. وإن كانت الصورة الظاهرة في الرحمة أو في الإحياء أو في الإماتة من حيث جريانها على يد الخلق إنما هو جريان الأحوال الظاهرة، ومن هنا للفعل إضافتان، إضافة الكسب وإضافة الخلق. فما كان من عيسى عليه السلام في الإحياء إضافة كسب، وما كان كذلك بالنسبة للدجال إضافة كسب للأفعال. من الذي خلق الإحياء والإماتة؟ الله الذي خلق الموتى ليبلوكم، سواء كان الموت على يد القاتل أو الموت على يد الطبيب أو الحياة على يد الطبيب أو الحياة على يد الأعوار الدجال. لذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم نسبة هذه الإضافة في قوله لا عدوى ولا طيرة، وقال أيضا فر من المجذوم فرارك من الأسد. فلما قال لا عدوى ولا طيرة لينفي تأثير الذوات في الطبيعة في أي شيء من خلق الله، وأن الخالق هو الله عز وجل وليس القوانين الطبيعية، وليست العدوى ناشئة من المعدي في نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. إذن دليل على أن العدوى ليست ذاتية في الأشياء، وأن النفع والضر ليس ذاتيا في الأشياء، إنما بما يجعله الله تعالى من النفع. فكذلك لا عدوى ولا طيرة، وكذلك في فر من المجذوم. وخذ هذا الحديث يروي الإمام مالك في الموطأ، أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن. فمن قال مطرنا بفضل الله، سأختصر الحديث، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ثم قال ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. بعد هذا الحديث يروي الإمام مالك بلاغا يقول فيه إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فإنها عين غديقة، يعني إذا نشأت في البحر ثم تشاءمت نحو الشام فتكون عينا ممطرة. ها هو يقول إنها ممطرة، ألا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ممطرة؟ وقبل ذلك قال إن من قال هذا يكون كافرا. الفرق في هذا يظهر في الأرصاد الجوية، فمن قال من المسلمين إن هذا النزول للمطر هو حالة طبيعية لا تتعلق بمشيئة الله، إنما هي قوانين، لا تقل لي إن شاء الله في نشرة الأخبار، أقول لك هذا هو الكفر بعينه، لأنه أضاف التأثير إلى ذوات الأشياء وإلى قوانين الطبيعة، فبدلا من أن يأتي بهبل ويضيف له التأثير أتى بالطبيعة وقوانينها وأضاف لها التأثير. لكنك لو قلت فإنه ينزل المطر بإذن الله بناء على الظروف الطبيعية، هي تكون مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نشأت بحرية. طيب فمن قال إنها قوانين طبيعية ولا تتخلف؟ هو الذي لا يريد أن يقول إن شاء الله، يقول لك أنا عندي قوانين وعندي طبيعة وهي التي تسير بذواتها. فالذي يظهر لهؤلاء المشركين يوم القيامة بين يدي الساعة من حال الأعور الدجال أنها أحوال إلهية مقترنة بدعوى الألوهية، مش هيك؟ فبناء على إيمانهم بقوانين الطبيعة وبناء على أنهم أبناء عقيدة مطرنا بنوء كذا، فعندئذ سيتبعونه، لأنهم يعتبرون أن لهذا الدجال التأثير في الحياة والموت. أما أهل الإيمان فسيعتبرونها أحوالا شيطانية، لأن هذا ليس هو الإله، هذا كذاب، وإن اتفق في الصورة مع نبي عليه السلام، ولكن النبي كان يضيف إليه إيه؟ أني بإذن الله، بإذن الله. إذن ما الفرق بين إحياء عيسى عليه السلام إمام الهدى وبين إمام الشقاء وهو الأعور الدجال؟ أن عيسى يقول بإذن الله في نشرة الأخبار بيننا وبين ملة الكفر الذين يعتقدون التأثير الطبيعي، ما الفرق بيننا وبينهم؟ إن شاء الله أننا رددنا الأمر إلى ملك الله وإلى إذنه. فما هم عليه أتباع الدجال يوم القيامة من اعتقادهم التأثير بناء على الصورة وبين العرب في الجاهلية، وما بينهما من قوانين الطبيعة واعتقاد تأثيرها في من يعتقدون أن النتائج المختبر من فعل المادة وليست من خلق الله، الفرق هو أن الأمر مردود عند المسلمين إلى مشيئة الله التامة التي لا يؤثر فيها قانون ولا هبل ولا اللات ولا العزة ولا الأعور الدجال ولا قوانين الطبيعة، وهذا هو غاية التوحيد، اعتقاد عدم تأثير المخلوقات. فنحن عندما نقول إن الدجال قد أحيا بين يدي الساعة نقول إنه ليس بتأثير ذاتي منه كما فعل عيسى، ليس بتأثير ذاتي منه. الفرق أن الدجال كذب وادعى أن هذا تأثيره، وعيسى أضاف إلى الله قال بإذن الله، وهذا هو ديدن الإيمان، وهذا هو ديدن الإيمان ومدار أدلة الشريعة على هذا، وهو أن الشرك هو اعتقاد تأثير المخلوقات، سواء ذلك المخلوق صنما أم طبيعة أم الدجال. أما الإيمان فهو اعتقاد عدم تأثير المخلوقات كإمام الهدى عيسى عليه السلام بإذن الله، ونبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه الرجل وقال إن شاء الله وشئت، ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني ندا. إذا المشركون كانوا واقعين في خلل المشيئة، وهي من صفة الربوبية، لذلك لا يوجد توحيد منفصل يسمى ربوبية وألوهية. العرب في الجاهلية كانت مصيبتهم في صفة الله لا في كونهم سواء يشركون، هم لأنهم اعتقدوا التأثير مع الله في الصفات عبدوا تلك الأصنام، فكفرهم بعبادة الله كان نتيجة لكفرهم بصفة الله عز وجل. واضح؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإلى حديث القادم في صيغ العموم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سؤال عائشة، بالنسبة لقولنا المفهوم مع المعنى أحيانا يكون بدلالة كلية وأحيانا يكون بدلالة كل، فنقول الإنسان بالنسبة إلى أفراده محمود وأحمد وعلي وخالد وخديجة وعائشة كلية، بالنسبة إلى عين الإنسان ويده تكون دلالات كل، لماذا؟ لأنه دل على الجزء، لكن بالنسبة للأفراد الكثيرين كعلي وأحمد دل على كثيرين غير محصورين فإنه يكون كلية. إذن دلالة الإنسان على العين دلالة كل مع جزء، دلالة الإنسان على الأفراد من الناس فإنها تكون كلية وأفراده جزئية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.